No.
Quello che sono ricordato da un po' tale, anche la stessa cittadina, il modo che ti devo vedere, quello che ho anche il modo che ti devo vedere, e il tempo è che si mai, e vuole che ti devo fare un po', e vuole mettere appunto a quello che ti devi fare i figli, voglio buttarlo, e appunto tu ti devi fare i figli, non si viene geniale. Prendiamo il fuoco, mettiamo un genere di giochi, quello che vuoi, guardi, non so,
من المسائل المهمة المتعلقة بالموقف من العلماء الموقف من اختلاف العلماء. العلماء ولا شك يختلفون في الكثير من المسائل، فكيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟ ما موقفنا منه؟ نقول أولا الاختلاف على قسمين. القسم الأول اختلاف التنوع، وهو ما تكون الأقوال المختلفة فيه غير متعارضة ويكون المختلفون فيه مصيبين جميعا. إذن أولا هذا النوع من الاختلاف صورته في نفسه أن الأقوال في نفسها غير متعارضة، الأقوال الواردة في هذا النوع من الاختلاف ليست متعارضة في نفسها، يعني ليس منها مثلا حلال وحرام، واجب ومستحب، جائز أو غير جائز، ليس فيها هذا، وإنما هي أقوال مختلفة على سبيل التنوع، إما هذا وإما ذاك وإما ذاك. فهذه صفة هذا الاختلاف في نفسه. الثمرة بعد ذلك الذي يترتب على هذا أن المختلفين فيه مصيبون جميعا، طالما أن الأمر كذلك ليس هناك تعارض في الأقوال نفسها، فلا بد أن تكون الأقوال نفسها صحيحة كلها لابد أن تكون الأقوال كلها صحيحة لا تعارض بينها، وبالتالي فمن أخذ بأي قول من هذه الأقوال فقد أصاب، ويكون المختلفون جميعا في النهاية مصيبين. والإصابة هنا بمعنى إصابة الحق، الإصابة هنا بمعنى إصابة الحق، أي الكل على صواب والكل محق، وإنما يلحقهم الذنب من جهة البغي والعدوان وعدم الإنصاف. يعني متى يكون الأمر مذموما في هذا الاختلاف؟ لأن هذا الاختلاف إذا كان على الصورة التي ذكرناها فهذا أمر طيب وسائغ ولا بأس به، وهو من قبيل الأمور الفطرية التي راعتها الشريعة المطهرة، فإن العباد مختلفون في قدراتهم وفي إمكانياتهم، فجاءت الشريعة تراعي هذا وجاءت متنوعة في أحكامها وفي فرائضها وفي أمورها حتى يكون لكل أحد ما يناسبه. يعني اعتبر هذا مثلا بالأبواب العامة، هناك العلم والعبادة والجهاد والدعوة، فجاءت الشريعة بكل هذا لأنه لا يمكن أن يكون الناس جميعا في باب واحد من هذه الأبواب، فمنهم من يصلح لهذا ولا يصلح لذاك. إذن فهذا النوع من الاختلاف نوع يتناسب مع الفطرة ونوع صحيح. فمن أين يأتي الذم إذن؟ الذم يأتي من جهة البغي والعدوان وعدم الإنصاف. يعني إذا كان المختلفون مصيبين جميعا فلماذا ينكر بعضهم على بعض؟ ولماذا يبغي بعضهم على بعض؟ ولماذا ينكر أحدهم ما عند الآخر من الحق؟ ولماذا يقول أحدهم أنا أفضل أو أنا أحسن أو قولي أفضل أو أحسن من قول فلان، طالما أن الكل في النهاية إيه؟ حق. فإذا وقع هذا لحقهم الذم، إذا وقع هذا، إذا كان المختلفون في هذا النوع من الاختلاف ينكر بعضهم على بعض، يخطئ بعضهم بعضا، ينتقص بعضهم من بعض أو من قول بعض، فهنا يكون الأمر مذموما. المثال كالاختلاف في قراءات القرآن وأدعية الاستفتاح وصيغ التشهد. هناك عندنا قراءات للقرآن، إذن فهو اختلاف، والقراءات كلها صحيحة، نتكلم على الثابت طبعا، القراءات كلها صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قرأ بهذا أو بذاك بالقراءة الفلانية بالرواية الفلانية فكله ماذا؟ صواب وكله حق. أدعية الاستفتاح ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من دعاء، أكثر من صيغة، من شاء أخذ بأي منها وكله حق وكله صحيح. صيغ التشهد نفس الأمر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تشهد بالتشهد الوارد في حديث ابن عباس أو في حديث ابن مسعود أو في حديث عمر أو في غيرهم من الأحاديث فكله صحيح وكله مجزئ. فهذا هو اختلاف التنوع، الأقوال فيه كلها صحيحة وكله حق، والمختلفون فيه مصيبون جميعا للحق وللصواب، لا يجوز الإنكار، لا يجوز البغي، لا يجوز العدوان. نعم.
قال ثانيا: اختلاف الطبقات، وهو ما تكون الأقوال المختلفة فيه متعارضة بحيث يدور الأمر فيه بين الراجح والمرجوح والصواب والخطأ والحق والباطل.
القسم الثاني من الاختلاف اختلاف التضاد، والتضاد بمعنى التعارض، يعني شيء يختلف مع شيء، شيء يعارض شيئا، فيلزم ضابط هذا النوع أنه يلزم من الأخذ بأحد الأقوال ترك القول الآخر. تمام؟ ضابط هذا النوع أنه يلزم من الأخذ بأحد الأقوال ترك القول الآخر. لكن في اختلاف التنوع هل هذا يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم. من أخذ بتشهد ابن مسعود فإنه لا يلزمه أن يترك تشهد ابن عباس، بل له أن يقوله أحيانا، له أن يستعمله أحيانا. لكن في اختلاف التضاد إذا أخذت بقول معين لزمك أن تترك القول الآخر، لا يجوز لك أن تجمع بينهما في العمل. ففي اختلاف التضاد الأقوال متعارضة بحيث يدور الأمر فيه بين الراجح والمرجوح وبين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل. إذن عندنا قولان مثلا في المسألة، أحدهما يقول الحكم في المسألة الوجوب، والآخر يقول الحكم الاستحباب. القول الأول يقول الحكم الإباحة، والثاني يقول الحكم التحريم أو الحظر، فهذا تعارض تخالف. تمام؟ نعم.
قال: وهذا القسم نوعان، أولا الاختلاف السائغ، وهو ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا وللاجتهاد فيه مساوئ، وأكثره في المسائل العملية الفقهية، وقد يقع في بعض جزئيات الاعتقاد كمسألة رؤية الكافرين لله في الآخرة. وهذا النوع من الخلاف لا يؤثر على الألفة والمودة بين المسلمين، ولا يوجد الشقاق ولا المنافرة بينهم، وإنما يتعامل فيه للنقاش الفقهي والمناظرة المنضبطة بقصد بيان الحجة والتوصل للحق.
هذا القسم الثاني على قسمين أيضا. هذا القسم الثاني الذي هو اختلاف التضاد ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول منهما الاختلاف السائغ، الاختلاف السائغ أي المحتمل المعتبر، وسيأتي بيان هذا. ضابط هذا النوع من الاختلاف ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا وللاجتهاد فيه مساوئ. ما لم يخالف نصا، يعني إذا نظرنا إلى الخلاف في هذه المسألة، هذه المسألة اختلف فيها على قولين، على ثلاثة، على أكثر، ننظر في هذه المسألة هل هناك نص يفصل النزاع فيها؟ والتعبير هنا بالنص تعبير مقصود، المراد بالنص هنا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، المراد بالنص هنا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل تأويلا، لا يحتمل اجتهادا في فهمه. ننظر أيضا هل في المسألة إجماع؟ هل في المسألة إجماع؟ طيب كيف هذا وأنت تقول فيه اختلاف؟ فهل يكون هناك إجماع واختلاف في نفس الوقت؟ نقول الذي خالف لم يطلع على الإجماع، الذي خالف لم يطلع على الإجماع، وخصوصا إن كان الإجماع عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد يكون هناك إجماع منقول عن الصحابة رضي الله عنهم على صورة معينة هي التي يعرف بال هي التي تعرف بالإجماع السكوتي أو ما أشبه هذا، ولا يطلع من خالف من العلماء على هذا الإجماع فيخالف في المسألة ويأتي بقول آخر مع أن في المسألة إجماعا وهو لا يدري. ننظر أيضا هل هناك قياس جلي، إن لم يكن هناك نص ولا إجماع هل هناك قياس جلي؟ والقياس الجلي هو القياس الواضح الذي لا يجادل فيه أحد، وهو الذي يقطع فيه بنفي الفرق بين الفرع والأصل، الذي يقطع فيه بنفي الفرق بين الفرع والأصل، هذا هو القياس الجلي. لأن القياس كما نعلم لابد فيه من فرع وأصل، لابد من مقيس ومقيس عليه. فننظر هل هناك فرق بين الفرع والأصل أم لا. فإذا كان عندنا قطع، من نظر في المسألة قطع بأن الفرع كالأصل، فهذا هو القياس الجلي، تمام. وللاجتهاد فيه مساغ. بناء على ذلك إذا لم يكن فيه نص ولا إجماع ولا قياس جلي، إذن الاجتهاد فيه مساغ. قد يكون النص يحتمل التأويل إذا لم يكن هناك إجماع في المسألة أصلا، أو لم يكن هناك قياس جلي، إنما القياس فيها مثلا مما يدخله الاجتهاد، يمكن أن يكون للتأويل فيه مجال أو للرأي فيه مجال، فهذا هو الاختلاف السائغ. يقع هذا الاختلاف أكثره في المسائل العملية الفقهية، أكثر هذا النوع من الاختلاف في المسائل العملية الفقهية في أحكام الطهارة والصلاة والصيام والنكاح وغير ذلك من الأمور العملية. وقد يقع في بعض جزئيات الاعتقاد، هذا تعبير مقصود، قد يقع في بعض جزئيات الاعتقاد، فهذا النوع من الخلاف لا يقع في أصول الاعتقاد، لا يقع في أصول الاعتقاد، ولكن يقع في جزئيات. يعني إيه جزئيات؟ يعني مسائل جزئية فرعية ليست من قبيل الأصول الكبيرة، ليست من قبيل الأصول الكبيرة. فعندنا الأصول الكبيرة للمعتقد أصول معروفة وواضحة إجماعية، والنصوص فيها واضحة وقاطعة، فهذا لا يكون فيه اختلاف سائغ. الاختلاف في هذا النوع اختلاف غير سائغ كما سيأتي إن شاء الله. وأما النوع الذي نتكلم فيه الآن فيقع في مسائل جزئية تابعة. مثال كمسألة رؤية الكافرين لله في الآخرة، عندنا فرق بين رؤية المؤمنين ورؤية الكافرين، وهذا ندرسه في المعتقد كما تعلمون. رؤية المؤمنين النص فيه قاطع، الإجماع فيه معلوم، لم ينازع فيه إلا أهل البدع، فلا يجوز الخلاف في هذا، في هذه المسألة، هذا هو الأصل الكبير. وأما رؤية الكافرين، هل الكافرون يرون الله تعالى أو لا، هذه مسألة جزئية متفرعة عن هذا الأصل، فوقع فيه الخلاف. نظرنا فوجدنا أنه ليس هناك نص قاطع، النصوص تحتمل التأويل وتحتمل الاجتهاد، ووجدنا أن الخلاف موجود عن أهل السنة أنفسهم، فكان هذا اختلافا سائغا محتملا. نعم، بالنسبة لهذا النوع من الاختلاف، الاختلاف السائغ، نقول قد يقع في بعض جزئيات الاعتقاد كمسألة رؤية الكافرين لله تعالى في الآخرة. والضابط كما قلنا، طالما أن الضابط قد تحقق وإن كان في مسألة جزئية في الاعتقاد، فهذا هو الاختلاف السائغ، ليس في المسألة نص قاطع الدلالة، النصوص تحتمل التأويل تحتمل الاجتهاد، ليس فيها إجماع، بل نقل الخلاف فيها عن أهل السنة أنفسهم، فهذا هو الاختلاف السائغ. لكن كما قلنا في الكلام، هذا لا يقع إطلاقا في أصول العقيدة الكبار، وإنما يقع في مسائل جزئية كالمسألة التي ذكرناها، وكمسألة أول المخلوقات مثلا، هل هو العرش أو القلم، وكمسألة تكفير تارك الصلاة أو تكفير تارك المباني الأربعة بشكل عام. فقارن بين هذا وبين الأصول، يعني عندما نتكلم على تكفير تارك المباني، هذا يختلف عن مسألة التكفير، تمام، وعن مسألة ترك الواجبات أو فعل المحرمات التي نعبر عنها بالذنوب، حكم الفاسق الملي، حكم العاصي، حكم المذنب، هذا يختلف عن ذاك، تمام. طيب، يبقى معنا الذي يترتب على هذا الاختلاف وهو معنى كلمة السائغ. ما معنى كلمة السائغ؟ هذه هي الثمرة التي تترتب على هذا الاختلاف. ما موقفنا منه؟ ما معنى كونه سائغا؟ هذا النوع من الخلاف لا يؤثر على الألفة والمودة بين المسلمين، ولا يوجب الشقاق ولا المنافرة بينهم. يعني ليس معنى هذا الاختلاف أنه يكون هناك عداوة أو بغضاء أو تنافر أو هجر، لا. إذا كان هناك أحد الإخوة يأخذ بقول من الأقوال في هذا النوع من الاختلاف وأخوه يأخذ بالقول الآخر، فليس له أن ينكر عليه، وليس له أن يهجره، وليس له أن يبدعه ولا يفسقه، وليس له أن يبغضه ولا أن يعاديه إطلاق، بل الأخوة باقية والمودة باقية. لأن هذا النوع من الاختلاف وقع بين الصحابة أنفسهم، وقع بين الصحابة أنفسهم، كانوا يجتهدون في الأحكام، وكان يأخذ كل واحد منهم بما يراه صوابا في هذه المسألة مع بقاء الأخوة الإيمانية فيما بينهم. طيب، إذا أردنا أن نعرف الصواب في هذا الاختلاف، يعني عندنا اختلاف في مسألة معينة وأردنا أن نعرف ما القول الصواب أو ما القول الذي نعمل به، يتعامل فيه بالنقاش الهادئ والمناظرة المنضبطة بقصد بيان الحجة والتوصل للحق. يعني يكون النقاش نقاشا هادئا، نقاشا على سبيل معرفة الحق، نقاشا بين الأخوة، نقاشا بين أصحاب المنهج الواحد والاعتقاد الواحد، لا نقاشا بقصد النكير على المنحرف المبتدع الضال الذي خالف الحق والذي ترك السنة، لا، إنما هي مناقشات ومناظرات علمية بقصد إيضاح الدليل وإيضاح الحجة، لا بقصد العلو ولا الفساد ولا بقصد التبديع ولا التضليل. وهكذا كان الصحابة يتناظرون في هذه المسائل، وهكذا كان أهل العلم من بعدهم، وربما وقعت مؤلفات في هذا النوع من الاختلاف، منهم من يؤلف في مسألة كذا أو مسألة كذا ويذكر الأقوال ويرجح بينها، فهذه عادة أهل العلم، تمام؟ فهذا النوع من الاختلاف هو الاختلاف السائغ المحتمل، وكما قلنا يكون في أكثر أو يكون كثيرا في المسائل العملية الفقهية في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة وما أشبه ذلك. نعم. النوع الثاني من نوعي اختلاف التضاد الاختلاف غير السائغ، الاختلاف غير المحتمل، وضابطه عكس الضابط المتقدم في الاختلاف الايه السائغ، ما خالف نصا او اجماعا او قياسا جليا ولم يكن للاجتهاد فيه مساغ. نظرنا في هذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف فوجدنا نصا، اي واضح الدلالة قاطع الدلالة لا يحتمل تأويلا، أو وجدنا إجماعاً منقولاً عن الصحابة أو عن أهل العلم، أو وجدنا قياساً جلياً واضحاً يقطع فيه بنفي الفرق بين الأصل والفرع، فهذا النوع لا يكون للاجتهاد فيه مساغ، لأنه لا اجتهاد مع الإيه؟ مع النص، لا اجتهاد مع الدليل الواضح القاطع سواء كان نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً. أكثر هذا النوع في مسائل الاعتقاد، هنا نتكلم على المسائل العظيمة على الأصول الكبيرة، فالاختلاف في الأصول، الاختلاف في هذا النوع من المسائل اختلاف غير سائغ غير محتمل، اختلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، النصوص قاطعة والإجماع معلوم وقول السلف معلوم وقول الصحابة معلوم، فلا يجوز خلاف في ذلك. فمن خالف في الأسماء والصفات أو في مسائل الإيمان والكفر أو في مسائل القدر أو في الموقف من الصحابة أو في الموقف من ولاة الأمور إلى غير ذلك من الأصول العظيمة، فهذا كله اختلاف غير سائغ. وقد يقع في بعض المسائل الفقهية، يعني المسائل الفقهية معظم الاختلاف فيها اختلاف سائغ، لكن بعض المسائل الاختلاف فيها اختلاف غير سائغ، لا يجوز لك أن تأخذ بالقول المخالف. مثال: مسألة الطمأنينة في الصلاة، نعرف معنى ذلك. وجد من العلماء من قال إن الطمأنينة غير واجبة، لا تلزم. طيب كيف هذا؟ وجدنا في المسألة نصا لا يحتمل الدلالة، حديث المسيء صلاته كما نعلم، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فوجه الدلالة: أولا أنه أمره بالإعادة، ولا يؤمر بالإعادة لترك مستحب، لا يؤمر بالإعادة لترك مستحب. ثانيا أنه نفى عنه الصلاة، قال فإنك لم تصل، والشيء لا ينتفي الانتفاء بعض مستحباته، ولكن ينتفي الانتفاء بعض واجباته أو شروطه أو أركانه. فصار النص إذن يا جماعة واضح الدلالة، لا يحتمل تأويلا. كيف يتأول هذا؟ هم تأولوه على نفي الكمال، قالوا هذا نفي للكمال، حملوا النفي هنا فإنك لم تصل على نفي على نفي الكمال، لكن هذا تأويل في غاية الضعف، النص نفسه لا يحتمله أصلا. تمام؟ فقد يكون الأمر كذلك، قد يكون في المسألة نص. أيضا مثال آخر وجد فيه النص كذلك، مسألة المسكر، تحديد المسكر. منهم من حدد المسكر بعصير العنب فقط، قال المسكر هو ما كان من عصير العنب فقط، وأما غيره فالأمر فيه كذا وكذا، تفصيلات يعني عند القائلين بهذا، والنص موجود: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وكما هو معلوم من السنة العملية أنه لما نزل تحريم الخمر لم يكن الخمر فقط من عصير العنب، لم يكن الخمر فقط الذي كان موجودا بين الصحابة لم يكن فقط من عصير من عصير العنب، فالنص موجود عموم من أقوى العمومات ومعنى من أوضح المعاني، فكل مسكر خمر. فإذا تصورنا الإسكار في أي شيء، في أي شيء، في أي عصير، في أي مادة، فهي داخلة في في الخمر، فالنص واضح لا يحتمل التأويل. بالنسبة للقياس الجلي هناك مثال مشهور، عندما فرق ابن حزم بين في مسألة البول في الماء الراكد بين نفس التبول وبين صبه مثلا، يعني إذا أخذ البول في إناء فصب في الماء، وذكر أيضا التبرز على ما أذكر، ففرق بين الأمرين وقال إن النهي مخصوص فقط بالبول، فهذا في غاية القبح، وهو من أعظم ما أخذ على ابن حزم ومن أعظم ما وقع فيه من الشناعات لأجل الظاهرية، وقالوا هذا قياس جلي يقطع فيه بنفي الفرق بين الأصل والفرع، يعني لا يمكن إطلاقا أن تفرق بين البول والغائط، مستحيل، والعلة موجودة في النص واضحة ومفهومة، الإفضاء إلى النجاسة أو الإفضاء إلى الاستقذار أو ما أشبه ذلك، فهذا متحقق بالغائط كما أنه متحقق بالبول، ولا يمكن لعاقل أن يخالف في هذا. إنما ابن حزم من شدة جموده على الظاهر كما هو معلوم عنه أدى به الأمر إلى الخلاف في هذا في هذه المسألة. طيب هذا النوع من الاختلاف يؤثر على الجماعة، يؤثر على الجماعة، والمخالف فيه منسوب إلى البدعة والضلال، المخالف فيه مبتدع ضال، يتعامل معه بأحكام أهلهما، بأحكام أهل البدع والضلال، فهناك الهجر والتبديع والتفسيق والتحذير والعداوة والبغضاء، هذا الذي نعرفه في الموقف من أهل البدع، فهذا الاختلاف غير السائغ يتعامل معه بهذه المعاملة، إلا أن يوجد مانع يمنع من ذلك كما مضى تقريره في مبحث زلات العلماء، لأنه كما مضى معنا زلة العالم تكون في مسألة لا يسع فيها الخلاف، يعني في أمر لا يحتمل الاجتهاد ولا يحتمل التأويل، ومع ذلك فنحن لا نتعامل مع هذا العالم بهذه المعاملة، أنا نقول مبتدع ولا ضال ولا يحذر منه ولا شيء. تمام؟ لماذا؟ لأنه هناك مانع منع من ذلك، وهو العذر الذي وقع لهذا العالم. تمام؟ نعم.
قالوا في اختلاف القضاء بما نوعيه لا يجوز اعتقاد أن كل مجتهد مصيب، لا لأن الحق واحد لا يتعدد، وقد سبق النص الصريح على النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات وقوع الخطأ من المجتهد.
هذا تنبيه في غاية الأهمية، وخصوصا بشأن اختلاف التضاد السائغ. في اختلاف التضاد بين وعي السائغ وغير السائغ، لا يجوز اعتقاد أن كل مجتهد مصيب، لا يجوز اعتقاد أن كل مجتهد مصيب. إنما هذا كان في اختلاف إيه يا جماعة؟ في اختلاف إيه؟ في اختلاف التنوع. هذا كان في اختلاف التنوع، كل مجتهد مصيب، كل قائل بقول من الأقوال فهو مصيب وهو على حق. وأما في اختلاف التضاد، سواء كان سائغا أو لا، لا يجوز أن تقول كل مجتهد إيه مصيب. لماذا؟ لأن الحق واحد لا يتعدد. اختلاف التضاد ما معناه كما قلنا، سائغ أو غير سائغ؟ ما معنى اختلاف التضاد؟ تعارض، أليس كذلك؟ تعارض، يعني شيء عكس شيء. فهل يصح في مثل هذا أن يقال كل الأقوال صواب؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون قولان مختلفان صوابا. الصواب لابد أن يكون أحدهما. يعني عندنا في مسألة معينة من قائل بالوجوب ومن قائل بالاستحباب، هل يمكن أن يكون الحق في المسألة أنها واجبة ومستحبة في نفس الوقت؟ هل يمكن أن يكون الحق في المسألة أنها حلال وحرام في نفس الوقت؟ لا، إما حلال وإما حرام. فالحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. كما قال الإمام مالك رحمه الله، يعني هذا البحث قديم، طرح على الأئمة من قبل، هذا الذي يزينونه الآن وذكروه في أصول الفقه ويعدونه من محاسن الشريعة، تمام؟ فهذا ذكر للأئمة من قديم، وذكر بشأن اختلاف الصحابة. يعني سئل الإمام مالك عن اختلاف الصحابة، وعن الرجل إذا وقف على هذا الاختلاف هل يسعه أن يأخذ بأي الأقوال شاء؟ فقال لا، حتى يصيب الحق، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. وكما قال القائل، وإثبات ضدين معا في حال أقبح ما يكون من الإيه؟ من المحال. الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يحفظ هذا جيدا، وخصوصا في الاعتقاد، يعني تكلمنا في هذا منذ قليل. الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، تمام؟ فإذا كان القولان مختلفين متعارضين، فلا بد أن يكون الحق والصواب في أحدهما، لا يجوز أن يكون القولان جميعا صوابا وحقا. وماذا أيضا؟ وقد سبق النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات وقوع الخطأ من المجتهد، إذا حكم فاجتهد ثم أصاب، وإذا حكم فاجتهد ثم إيه؟ ثم أخطأ. تنصيص واضح على أن الحاكم يخطئ وعلى أن المجتهد يخطئ، فلا يقال له في هذه الحالة مصيب، كيف وقد أثبت له الإيه؟ الخطأ. إذن هذه المسألة التي يقال لها كل مجتهد مصيب، أو هل كل مجتهد مصيب، كيف الجواب عن هذا السؤال؟ كيف تحرير هذه المسألة؟ نقول لابد من تفصيل. فإن أريد اختلاف التنوع فنعم كل مجتهد مصيب، وإن أريد اختلاف التضاد فليس كل مجتهد إيه مصيب. لكن قد يقال في اختلاف التضاد كل مجتهد مصيب، مصيب للأجر، تمام، مصيب للإيه؟ للأجر. إذن نقول مصيب بأي اعتبار؟ إن أردتم إصابة الحق فهذا في اختلاف التنوع فقط، اختلاف التنوع كل مجتهد مصيب، أي مصيب للإيه؟ للحق. وأما في اختلاف التضاد فكل مجتهد مصيب للأجر وليس مصيبا للحق، الحق واحد لا يتعدد، والحكم عند الله تعالى واحد لا يتعدد، لكن هو مصيب للإيه؟ للأجر، بنص الحديث، إذا حكم فاجتهد فأصاب فله إيه؟ أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو مصيب للأجر على كل حال. ويقال أيضا في هذا النوع من الاختلاف كل مجتهد مثاب، ولا تقل مصيب، كل مجتهد إيه؟ مثاب، يعني له الثواب له الأجر، تمام؟ فلا بد في مثل هذا من التفصيل. والذي يعنينا، الذي لا بد أن نركز عليه، لأن خلاف هذا ضلال عظيم، عندما يقال في اختلاف التضاد كل مجتهد مصيب أي للحق، النتيجة عن هذا كما نسمع وكما نرى كثيرا تسويغ الأخذ بالأقوال المختلفة، يقول أنت حر خذ ما تشاء، اختلف العلماء في المسألة على 9 أقوال ولا على 19 قولا ولا ما أدري، خذ ما تشاء. هذا ضلال عظيم، وهذا يدخل في تتبع الرخص الذي ذكرنا شأنه من قبل. عندما نهى السلف عن تتبع الرخص والشواذ والأقوال الباطلة، هذا يدخل في هذا الأمر دخولا أساسيا. لا يجوز للمسلم أن ينتقي، لا يجوز للمسلم أن يأخذ ما شاء من الأقوال حتى وإن كان في مسألة الخلاف فيها إيه؟ محتملا. ولكن عليه أن يسأل ما الصواب ما الراجح على حسب ما يظهر لمن يستفتيه، هذه مسألة أخرى. لكن لا يجوز له أن ينتقي، ولا يجوز للمفتي أن يخير، يذكر الأقوال ويذكر الخلاف ويقول خذ بأي الأقوال شئت. هذا ضلال عظيم، وهو مبني على الأصل الذي ذكرناه أن كل مجتهد مصيب للحق، وهذا محال عقلا وباطل شرعا. نكتفي بهذا القدر.